بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بعد أن تحدثنا عن حج الأنبياء والرسل في الديانات السماوية السابقة، نتحدث هذه الليلة عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله، نستفتح بالآية المباركة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذه الآية بحسب ما أشارت إليه الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام تفيد أن تشريع الحج على المسلمين كان في المدينة المنورة، وأن النبي صلى الله عليه وآله على أثر ذلك أخبر الناس أنه سيحج في عامه ذاك، فجاء المسلمون من المدينة والعوالي والأعراب من مختلف الأماكن حتى يحجوا بحج رسول الله صلى الله عليه وآله. الاتفاق بين المسلمين قائم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد قدومه إلى المدينة حج مرة واحدة، وهي الحجة التي تعرف بحجة الوداع، والتي كانت في السنة العاشرة للهجرة. هذا محل اتفاق ولا يقول أحد بغيره. لكن هل حج النبي صلى الله عليه وآله قبل هذا أو لا؟ فقط نصيب النبي من الحج مرة واحدة وهي التي كانت في المدينة، أو أنه حج قبل ذلك؟ وإذا حج قبل ذلك فهل كان قبل بعثته أو بعد بعثته؟ هناك ثلاثة أقوال بين المسلمين. القول الأول، ويذهب إليه الكثير من أتباع مدرسة الخلفاء، بل لعله الرأي الشائع والرائج بينهم، يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله إنما حج حجة واحدة وهي التي في المدينة، وأما قبل ذلك فإما بعضهم يقول ما حج أصلا، أو يقول لا نعلم بأنه حج. هذا الرأي الأول، وربما يستشهدون فيه ببعض أقوال المتقدمين، ونسب ذلك إلى أنس بن مالك. الرأي الثاني يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله حج قبل حج الفرض، وهو الحج المدني، كان له حج، لكن كم كان؟ هنا الكثير يقول نحن لا نعلم، وهناك قسم آخر يقول حج حجتين، وذلك لما ورد في سنن الترمذي في حديث أنه حج مرتين مع قومه أو في مكة، يعني قبل الهجرة إلى المدينة. فإذن الرأي الثاني يقول بالإضافة إلى أنه حج في المدينة، أيضا حج قبل ذلك في الجملة. كم؟ إما غير معلوم عند بعضهم، وإما عند قسم يقولون مرتين. وهذا يتبناه أيضا عدد من علماء مدرسة الخلفاء. الرأي الثالث ما تشير إليه روايات الإمامية، وفي هذه الروايات تقول النبي صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى الحجة المدنية حج قبل البعثة وبعد البعثة، وبعض الروايات تقول 10 حجات، والبعض الآخر يقول 20 حجة. ويستشهد على هذا من قبل الإمامية بروايات معتبرة أوردها الشيخ الكليني في كتابه الكافي. تعلمون أن الكتاب الكافي لا يرى العلماء أن كل ما جاء فيه صحيح، ليس عندنا كما هو عند المدرسة الأخرى صحيح، بمعنى أن كل شيء فيه صحيح ومعتبر، وإنما يوجد كتاب، هذا الكتاب له منزلة عالية، هو من أهم الكتب الحديثية وهو الكافي، ولكن فيه روايات تخضع للنقد والتحقيق، فما صح سنده وكانت عليه أمارات الصحة قبل واستدل به، وما لم يكن لم يقبل. الكافي هو هكذا. في الكافي هناك رواية معتبرة عند العلماء عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لم يحج النبي بعد قدومه المدينة إلا حجة واحدة، وقد حج مع قومه بمكة حجات. فهذه الرواية تشير إلى حجات، كم عددها هذه الرواية لا تبينها. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: حج رسول الله صلى الله عليه وآله 10 حجات مستسرا. مستسرا يعني من غير علانية، وكان هذا في مكة المكرمة. في رواية ثالثة، رح نجي لماذا مستسرا فيما بعد. الرواية الثالثة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام فيها أنه قال: حج رسول الله 20 حجة. فهنا لا بد من الحديث أولا على أصل المسألة، هل حج النبي قبل المدينة أو لا؟ ثانيا إذا حج لماذا مستسرا؟ ثالثا كيف رواية عن الإمام تقول 10 ورواية أخرى عن الإمام نفسه تقول 20؟ ثم نتحدث إن شاء الله عن شيء من صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة إلى الرأي الأول، وهو أن النبي ما حج أصلا قبل أن يهاجر إلى المدينة، فهذا قول لا دليل عليه ولا يمكن المصير إليه لأسباب متعددة نشير إلى بعضها. واحد، أن هذه الحجة التي حجها النبي في المدينة معروفة بين المسلمين جميعا بأنها حجة الوداع. معنى الوداع أن قبلها أكو حجات، وإلا لما كانت حجة وداع. أنت الآن عندما تداوم في العمل تروح 10 أيام، تروح 10 شهور، آخر يوم تقول لهم ترى بعد هذا يوم الوداع آخر شيء أنا أجي لكم. معنى ذلك أنه سبقتهم بالمجيء المتكرر، وهذه آخر حجة، حجة وداعية، جية وداعية. فلو أن شخصا إجا أول يوم وقال لهم ترى أنا بعد ما أجي، هل يقال له هذا يوم الوداع؟ لا يقال له. لما عرفت بحجة الوداع، وهذا ورد في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، أنه كيف تكون حجة الوداع لو لم يكن قبلها النبي قد حج؟ ما تصير حجة وداع هذه؟ هذا واحد. الثاني، أننا نعلم أن العرب حتى الوثنيين منهم فضلا عن الأحناف الذين ورثوا تراث إبراهيم عليه السلام كانوا يهتمون جدا بموضوع الحج. العرب حتى مع وثنيتهم وعبادتهم للأصنام كل سنة لازم يحجون. أهل مكة هذا بلا كلام، سائر العرب حسب الاستطاعة، من المدينة كانوا يأتون، من اليمن كانوا يأتون، هذا في الجاهلية قبل البعثة. ليش؟ لأن من سك الحج مما بقي من مناسك إبراهيم عليه السلام، وصار في اهتمام، وقريش وسائر العرب كانوا يهتمون به. نعم زيفوا فيه، زوروا فيه، غيروا فيه، لكن أصله بقي على حاله. الطواف كان موجود، السعي كان موجود، حتى أن المسلمين أول أمرهم كما سنأتي في رواية معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام، المسلمون كانوا يتصورون أن السعي بين الصفا والمروة الكفار هم اللي سووه. معنى ذلك أنه كانوا يقومون بالسعي بين الصفا والمروة، كانوا يذهبون إلى الموقف. غاية الأمر قسم منهم اللي كانوا يسمونهم الحمس، يعني المتشددين، يرون أنفسهم من أهل قريش، يقولوا إحنا أهل الحرم ما يصير نطلع برا الحرم، فكانوا يخرجون إلى حدود الحرم، نمرة، منطقة نمرة اللي فيها الآن مسجد المعروف، هذه على الحدود، يقولوا إحنا أهل الحرم ما نطلع برا الحرم، نقف عند نمرة، واللي خالفهم النبي فيما بعد في حجة الوداع وقف قليلا عند نمرة ثم اندفع إلى داخل عرفات. فكان عندهم موقف، كان عندهم ذبح، كان عندهم منى، كان عندهم طواف، كان عندهم سعي. غاية الأمر فيه مخالفات وتجاوزات، وكان الأحناف وكان الأوصياء وكان أهل العلم يعدلون قدر الإمكان. مثلا منقول أن عبد المطلب جد نبينا محمد، قرر أن يكون الطواف والسعي سبعة، وكان بعض القرشيين قبل يزيد، بعضهم ينقص، قال لا هذه سبعة. وقد أمضى الإسلام هذا المعنى، عندنا في الروايات إن عبد المطلب سن سننا أيام الجاهلية، فلما جاء الإسلام أقرها، منها قضية الطواف، منها قضية الدية، دية الإنسان 100 من الإبل، وعدة أمور. نحن نعتقد أن عبد المطلب ما كان هذا اقتراح من عنده، وإنما مما ورثه من العلم، باعتبار هذا البيت كان يتوارث الحنفية والتحنف ومبادئ الأنبياء السابقين. ولما أقرت باعتبار أن هذا هو الصحيح، وإلا لو كان مثلا من جيبه وما كانت موافقة للحق، الله ما يقرها، فأقرت لأنها مطابقة للحقيقة. الشاهد أن قريش والعرب كانت تحج في كل سنة، عندهم مخالفات مثل مخالفة تأخير النسيء، كانوا يحبون أن يكون الحج في زمان الربيع، فإذا صار أيام الحر يقولوا لا نأخره 3 أشهر، بدل ما يصير في أغسطس مثلا خليه يصير في أكتوبر. فالقرآن إجا هنا ومنع هذا، قال إنما النسيء زيادة في الكفر. أحيانا عندهم معارك عسكرية لازم يريدوا يخلصوها، فإذا جاهم أشهر الحج وهي أشهر حرم وكانت محرمة من ذاك الوقت من أيام الجاهلية، فحتى لا يتورطوا في التوقف عن القتال كانوا ينسئونها، يؤخرونها، يؤجلونها، يقولوا بعد شهرين، بعد 3 أشهر، وهذا كان غير صحيح. وهذا اللي رح يفسر سالفة أن النبي كان يحج مستسرا، لأن النبي ما يخضع إلى تقويم هؤلاء وترتيباتهم، الحج إلى زمان محدد ومكان محدد، مو بكيفي أن أغير المكان وبكيفي أغير الزمان. والله الآن برد خليه في وقت الربيع، الآن حر خليه في وقت الربيع، مو بكيفي هذا. فهم لو سووه النبي ما كان يصنع هذا، فيذهب ويقوم بمناسكه وما عليه منهم. طيب، فكان يستسر بذلك، يحج بناء على هذا التفسير مستسرا، عشر حجات مستسرا، وكانت قبل البعثة أو بعد البعثة سيأتي بعد قليل. نقول هذا العرب الذين كانوا بهذا المستوى من الاهتمام بموضوع الحج، ليس معقولا حتى الوثني يروح إلى الحج، النبي محمد وهو أشرف الخلائق وهو وارث إبراهيم عليه السلام وهو الامتداد لعقيدة التوحيد، ما يحج ولا حجة. من كان بالغ عمره 15 سنة إلى أن صار عمره قريب 60 أو بعد 60 في المدينة، هذا شيء جدا مستنكر. 45 سنة ما يحج ولا حجة واحدة، جدا هذا بعيد وغير قابل للتصديق نهائيا. سائر الكفرة، سائر عباد الأصنام، سائر الذين لا يقيمون ميزانا للكعبة ولا مناسك إبراهيم يحجون كل سنة، طيب باعتبار ظاهرة اجتماعية، بينما النبي الذي هو إن أولى الناس بإبراهيم هذا النبي، طيب هذا لا يحج ولا يقدس مقام هذا النبي ومناسكه. فإذا لا يمكن تصور هذا. هذا النقطة الثانية تشير إلى أن فكرة أن النبي لم يحج أصلا إلا في المدينة المنورة فكرة بعيدة جدا عن الواقع. الأمر الثالث ما أثبته التاريخ بشكل يكاد يكون الاتفاق عليه، وهو أنه بعد البعثة، هذا خاص بما بعد البعثة، كانت لقاءات النبي صلى الله عليه وآله مع من كان يأتي من خارج مكة للإسلام كانت في موسم الحج، ولا سيما أهل المدينة. أهل المدينة اللي صاروا فيما بعد الأنصار، موعدهم مع النبي صلى الله عليه وآله كان في منى عند جمرة العقبة، ولذلك سميت ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، قالوا واحدة في سنة 11 والأخرى في سنة 12 من سنوات البعثة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة. فالنبي كان يحج وكان في منى يلتقي مع من كان يريد أن يعرض عليه الإسلام، ومع أولئك النفر الذين كانوا يقدمون بغرض اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى ما ذكرنا من الروايات من طريق المدرسة الأخرى ورد في سنن الترمذي، ومن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهم الأعرف بسيرة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، كيف بعض الروايات تقول 10 سنوات وبعض الروايات تقول 20 سنة؟ الشيخ الجليل الشيخ الفيض الكاشاني أحد علمائنا الكبار له في الحديث كتاب الوافي وفي التفسير كتاب الصافي والأصفى ومن العلماء الأجلاء، يوجه هذا يقول إذا أردنا أن نتحدث عن إحدى الفترتين فهي 10 حجات، وإذا أردنا عن كلتا الفترتين فهي 20 حجة، قبل البعثة 10 حجات وبعد البعثة 10 حجات. فالروايات إذن صارت على ثلاثة أقسام. قسم بس تقول حج حجات حتى لا واحد يجي يقول لا ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة المدينة، لا، حج مع قومه بمكة حجات. كم هذه؟ هالرواية ما تبينها. تجي رواية أخرى إذا تريد إحدى الفترتين، فترة ما بعد بعثة رسول الله فقد حج 10 حجات، تريد مجموع ما قبل البعثة وما بعد البعثة فهي 20 حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو القول الفاصل، حيث أننا نعتقد أن أئمة الهدى عليهم السلام هم الأعرف بسيرة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم قد أخبرونا عن ذلك، والطريق إلى كلامهم أيضا طريق معتبر وصحيح. بالنسبة إلى عمراته، عمرات النبي تختلف، لأن العمرة ما كانت شيئا شائعا وموجودا في زمان الجاهلية، فالكلام عن عمرات النبي صلى الله عليه وآله أنها كانت 4 عمرات، 4 إحرامات للعمرة بشكل أدق. الإحرام الأول للعمرة كان في سنة 6 هجرية، واللي صارت فيها قضية الحديبية، جاء النبي صلى الله عليه وآله أحرم للعمرة، وفي الحديبية قريش استنفرت، قال مستحيل، قالوا مستحيل تدخل ونناجزك القتال. انتهى الأمر إلى صلح، هو صلح الحديبية المعروف، وكان من بنوده أن يرجع النبي بمن معه ولا يدخل مكة في هذه السنة، لا معتمرين ولا غيرها، والنبي ما دعي إلى شيء فيه الرفق إلا وأجاب. واحد يقول لا، سيوفنا بإيدنا، كما قال بعضهم سيوفنا بإيدنا وإحنا على الحق ونقاتل لين نوصل. النبي، وذكرنا في الأئمة عليهم السلام، ما كانوا يريدون القتال، وإنما يدفعون إليه، إن اضطروا إليه قاتلوا، وإن لم يضطروا إليه وأمكن لهم دفعه بأي طريقة من الطرق كانوا يستجيبون. قال له لما تدخل هالسنة هذه؟ بعض أصحابه قالوا ألسنا على الحق؟ نعم، بأيدينا سيوفنا، نعم نقاتلهم، زي نقاتلهم يقتل منا جماعة علشان نروح مثلا نعتمر. لم تكن هذه هي الرؤية الصائبة، فالنبي قبل بذلك، قال نرجع هذه السنة ونجي السنة الجاية. حتى قسم من الناس ما قال لهم تحلوا الآن، أحلوا من إحرامكم واذبحوا، تحللوا بذبح الهدي وخلص انتهى الموضوع، لأن الإحرام إما تكمل العمل مالك أتم الحج والعمرة لله، وإما إذا حبست أو صددت فتتحلل بالذبح خلص. فالنبي قال لهم ما سووا، هو نفسه راح وذبح الهدي وحلق وانتهى الموضوع، بعدين الناس كلهم شافوا الشكل وفعلوا كما فعل. فهذا إحرام للعمرة، ولكن لم ينتهي إلى إتمام المناسك، هذا في سنة 6 للهجرة، وتسمى عمرة الحديبية. السنة اللي بعدها حسب الاتفاق يجون النبي والمسلمون يعتمرون على راحتهم. بالفعل النبي جاء ومعه المسلمون واعتمروا وأكملوا عمرتهم تماما، وهذه تسمى عمرة القضاء، كأن ذاك ما صار، فهذه قضاء مكان تلك. هذه صارت في سنة 7 هجرية. والعمرة الثالثة هي عمرة الفتح، عمرة فتح مكة. النبي في هذه السنة، سنة 8 للهجرة، فتح مكة واعتمر فيها. فهذه 3 عمرات. العمرة الرابعة هي العمرة التي اقترنت بحجة الوداع، كما سنأتي عليها عند الحديث عن صفة عمرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا كحجة، 20 حجة، 10 منها قبل البعثة، 10 منها بعد البعثة، وواحدة بعد الهجرة في سنة 10 للهجرة. عمرات النبي كما ذكرنا هي 4. النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا عندما بدأ بالاتجاه إلى مكة المكرمة لحج المدينة، اللي احنا الآن في صدد الحديث عن صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن أشير إلى ملاحظة هنا، وهي أن مدار حديث حج النبي وصفة حج النبي صلى الله عليه وآله ينتهي إلى طريق أهل البيت عليهم السلام حتى عند المدرسة الأخرى. تفتوا إلى هذا المعنى. أهم وأطول وأتقن حديث فيه صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله هو الحديث الذي يرويه جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، من أهم أولياء أهل البيت، من أصحاب رسول الله أولا، وأمير المؤمنين والحسنين وزين العابدين، وأدرك زمان الإمام الباقر عليه السلام. وللإمام الباقر عليه السلام زيارات له متعددة سنأتي عليها بعد قليل. تحدثنا عنه في هذا المسجد المبارك قبل أظن 4 سنوات عند حديثنا عن أصحاب النبي والذين آمنوا معه. أهم حديث فيه صفة حج النبي يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري. من ينقله عنه؟ ينقله عنه الإمام الباقر عليه السلام، هذا في مصادر المدرسة الأخرى. من ينقل عن الإمام الباقر؟ ابنه الصادق عليه السلام، ثم من الإمام الصادق بوسائط روى عنه الإمام أحمد بن حنبل في المسند، إمام المذهب الحنبلي في المسند، بوسائط يروي عن الإمام الصادق، عن الباقر، عن جابر، عن رسول الله. النسائي صاحب السنن تحدثنا عنه في ليلة مضت، صاحب خصائص أمير المؤمنين، متوفى 303 هجرية، أيضا ينقل بوسائط تنتهي إلى الإمام الصادق، عن الباقر، عن جابر، عن رسول الله. جابر كان مرافق للنبي في كل حجه من المدينة إلى أن رجع، فلحظة بلحظة يتحدث عنه. الدارمي أيضا ينقل عنه، أبو داود ينقل عنه، البيهقي نفس هذا السند ينقل نفس هذا الترتيب. طيب، مسلم أيضا نفس هذا الترتيب، مالك ابن أنس أيضا ينقل أجزاء من حديث حج رسول الله. كل هؤلاء ينقلون باستثناء البخاري في الصحيح لم ينقل عبر هذا السند. وإلا باقي العلماء والمحدثين نقلوا حج النبي بهذا الترتيب، وسائط تصل إلى الإمام الصادق عن الباقر عن جابر يصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه النقطة المهمة تضاف إلى نقطة أننا عندما نرى ونلاحظ صفة حج رسول الله التي قالها الإمام الصادق عليه السلام كما في صحيحة معاوية بن عمار هي مشابهة تماما لما نقل من حج رسول الله برواية جابر ابن عبد الله الأنصاري. طبعا نحن نعتقد أن مثل الإمام الباقر أعلم من جابر، إمام معصوم باقر علوم الأولين والآخرين بشهادته هو ناقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن فائدة تردد الإمام الباقر على جابر ابن عبد الله الأنصاري كانت هي هذه، أنه لما الآن أصحاب السنن والمصادر الحديثية من غير مدرسة أهل البيت هم ما يعتبرون الإمام الباقر إمام معصوم ويمكن له أن يقول حديثا هكذا من عنده، وإنما يعتبرونه راوي من الرواة. فإذا قال الحديث هكذا فعل رسول الله وقال رسول الله يقولون هذا حديث مرسل. ليش؟ لأنه ما أدرك النبي وين الباقر وين النبي، فيحتاج إلى واسطة، الواسطة منه كان جابر بن عبد الله الأنصاري. ولذلك اعتمد أصحاب السنن والمصادر الحديثية في مدرسة الخلفاء على الرواية التي وصلتهم بهذا السند الصادق عن الباقر عن جابر، باعتبار أن الباقر قد التقى جابر وجابر كان معاصرا لرسول الله فيمكن له أن ينقل عنه. هذه فلسفة أن يعني واحد من فوائد مجيء الإمام الباقر إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه وسلام الله على الإمام الباقر. فإذا هذه الملاحظة نحن نلاحظها، ولذلك كما قلت وجدنا أن هناك تشابها كبيرا بين ما نقل بهذا السند عن جابر عن رسول الله وبين صفة حج رسول الله التي نجدها في روايات أهل البيت كما نقلها معاوية ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام، وسنشير إليها بعد قليل. وهذا في الواقع من نعم الله العظمى على المسلمين، لأن الحج الذي جعل تثبيتا للدين وتوحيدا للمسلمين لو لم يكن متفقا في أعماله كان الأمر بالعكس من ذلك. لو فرضنا مثلا لا سمح الله ولا قدر إحدى المدرستين الطوف على اليسار والمدرسة الأخرى تطوف على اليمين، شي يصير مشكلة جدا عويصة. لو مثلا لا سمح الله ولا قدر جماعة يوقفون مثلا يوم تاسع في عرفات وجماعة في الشميسي على سبيل المثال، هذا جدا منظر بعيد عن أهداف وأغراض الحج. لذلك أنت تجد تفاصيل الحج في الإطار العام متفقة متناسقة متماسكة منسجمة لتحقيق هذه الوحدة، وهذه من نعم الله عز وجل. أنصار الرواية التي رواها جابر بن عبد الله الأنصاري ونقلها عنه في مصادر العامة والخلف ومدرسة الخلفاء الصادق عن الباقر، ونفس الرواية التي هي موجودة في مصادر الإمامية من رواية الإمام الباقر هي متوافقة، هذه من نعم الله عز وجل. نقرأ شيئا من هذه الرواية التي أوردها الكليني في الكافي بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام. تريدون نقراها؟ صلوا على محمد وعلى محمد. قال الإمام الصادق: إن رسول الله أقام بالمدينة 10 سنين لم يحج، وهذا محل اتفاق بين المسلمين، ما في كلام. لا واحد يجي يقول مثلا لا كان يحج بالخفية في السنة الأولى والثانية والثالثة، لم يحج. هذا بعد قدومه إلى المدينة، ماكو حجة إلا حجة السنة 10. ثم أنزل الله عز وجل عليه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجالا هنا عند قسم من المفسرين قالوا أن الرجال يعني هم جنس الرجال، زين وين النساء؟ قال يشملهم وعلى كل ضامر. عادة يقول لك النساء يركبن على الدواب، الرجال عندهم طاقة وقدرة وشدة، فهكذا. بعض آخر قالوا لا، هذا غير ناظر إلى جنس الرجال، وإنما ناظر إلى الهيئة، مثل أن تقول يأتون مشاة. مشاة سواء كانوا رجالا أو لا، ممكن امرأة ما شاء الله أقوى من رجل، هم تجي مشاة ما في مشكلة. وعلى كل ضامر سواء كان رجل أو امرأة يركب الدابة. فإذا يأتون رجالا يعني يأتون مشاة، وأيضا يأتون سواء كانوا رجالا أو نساء على الدواب. ضامر هي الدابة اللي تضمر، يعني يضعف بطنها، نظرا لأنه إذا كانت ثقيلة البطن وضخمة البطن ما تقدر تمشي هالمسافات الطويلة، فيضمرونها للسير الطويل. فأمر المؤذنين، رسول الله أمر المؤذنين بأعلى أصوات، أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحج في عامه هذا، فعلم به كل من حضر في المدينة وأهل الأعراب وأهل العوالي والأعراب، واجتمعوا لحج رسول الله صلى الله عليه وآله، جمع غفير جدا، عشرات الآلاف اجتمعوا لحج النبي، قسم منهم التحقوا به في الطريق. نعم. فلما كان، فخرج رسول الله في 40 بقين من ذي القعدة، يوم 26 تقريبا ذي القعدة، طلع من المدينة متجها، فلما انتهى إلى ذي الحليفة، معروف أبيار علي الآن، معروف مسجد الشجرة، الميقات على بعد حوالي 6 كيلومترات من داخل المدينة. فلما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس، فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة. كان في ذاك الوقت مسجد عند شجرة هناك، ولذلك عرف بمسجد الشجرة، بل المنطقة كلها أيضا كانت معروفة مسجد الشجرة. فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا، وساق الهدي 66 ناقة، هذه حتى يضحي بها يوم 10، 66 ناقة وبعير. شوف مثلا بعضنا إذا راح إلى هناك علشان هالخروف، هذا يبغى الخروف الصغير الرخيص الأعرج الكذا، طيب حتى يصير أقل ثمن. النبي صلى الله عليه وآله خرج وساق معه 66 ناقة. يعني لو الآن مثلا تريد تقدر الناقة ب2000 ريال مثلا، فمعنى ذلك حوالي 120-130 ألف ريال هذه سوف ينحرها النبي ويوزع لحومها. فساق معه هذا الهادي 66 حتى إذا انتهى إلى مكة في سلخ 4 من ذي الحجة، يوم 4 من ذي الحجة وصل النبي، حوالي أسبوع في الطريق مضى على النبي صلى الله عليه وآله، فطاف بالبيت 7 أشواط، الآن هو أحرم من مسجد الشجرة، الآن طاف 7 أشواط، ثم صلى 2 ركعة خلف مقام إبراهيم، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، الحجر الأسود، وقد كان استلمه في أول طوافه، أول ما طاف استلم الحجر، بعد صلاة الطواف أيضا راح واستلم الحجر تقديسا له. هذا مو حجر لا يضر ولا ينفع، لا، أكو عناية فيه. وكان قد استلمه في أول طواف، ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأ بما بدأ الله به. يعني أول، يعني المفروض أن تروح من هالصوب إلى هالصوب، تبدي من المروة لو من الصفا. قال في القرآن الكريم: بدأ بالصفا، قال: إن الصفا والمروة، فيعني نبدأ بالصفا. من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول: وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فكانوا متأففين من هذا الأمر، قال لهم: لا، هذا من شعائر الله، من زمان نبي الله إبراهيم الأنبياء سووه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم أتى إلى الصفا فصعد عليه واستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا. في كم أنت تقرأ سورة البقرة إذا سريع؟ ساعة لو أكثر؟ ساعة. النبي صلى الله عليه وآله وقف على الصفا يدعو ربه مقدار ساعة من الزمان تقريبا في أيامنا، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا، ثم انحدر وعاد إلى الصفا، وهكذا حتى فرغ من سعيه 7 أشواط. فلما فرغ من سعيه وهو على المروة، خلص 7 أشواط، أقبل على الناس، التفتوا إلى هذا المعنى، أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هذا جبرائيل، وأشار إلى خلفه، هو يشوف جبرائيل، الباقي ما يشوفونه، يأمرني أن من لم يسق هديا أن يحل. ومن هنا شرعت عمرة التمتع. الآن هو رايح إلى الحج، أحرم من مسجد الشجرة، ساق وياه هذه النياق، طاف، سعى. طيب الآن هنا المفروض خلص، إجا جبرائيل هنا قال له: أحل، خلي المسلمين يحلون من إحرامهم، إذا أحل من إحرامه يقدر يروح يستمتع، يأكل، يشرب، يأتي زوجته إلى غير ذلك، وما كان هذا موجود قبل. قال هذا جبرائيل: يأمرني أن من لم يسق الهدي، باقي الناس ما ساقوا هدي، هو النبي ساق، جعله معه، أن يحل، من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت. يعني لو كان جبرائيل جايني مثلا في الميقات ما كنت أسوق هذا الهدي. ليش؟ لأن حج التمتع أفضل أنواع الحج. أن واحد يأتي بعمرة التمتع ثم يستريح، يحل، يلبس ملابسه، يمارس حياته العادية، ثم يبدأ من جديد يحرم للحج. لو كان جايني جبرائيل هناك أنا ما أسوق الهدي، لأن من ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. وين محله؟ يوم عاشر في منى. فيبقى النبي بناء على هذا من يوم اللي أحرم محرم إلى يوم عاشر، هو الآن في يوم رابع يوم خامس، يبقى الستة أيام في حالة إحرام، الباقي لا يقدرون يحلون. ولكني سقت الحج ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. الرواية تقول قام رجل من القوم فقال نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر. يعني كيف يصير واحد الآن جاي للعبادة، نص العبادة يروح مثلا يواقع زوجته وبعدين يغتسل ويجي والمي يتقاطر من رأسه أنه مثلا اغتسل قبل قليل، شون يصير هذا؟ فالنبي قال له إن أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا، ما راح تقدر تستوعب هذا المعنى. طيب، وقدم علي من اليمن صلوات الله وسلامه عليه على رسول الله، فدخل على فاطمة وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة. هاي فاطمة تعلم نساءنا درس في حسن التبعل، مع أنه الإمام أمير المؤمنين للآن ما موجود، ولكن تكون في حالة نظيفة وزينة جميلة ورائحتها طيبة. فقال ما هذا يا فاطمة؟ فقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء إلى رسول الله مستفتيا، إني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة. وهذا كل الحكي بعدما جاء جبرائيل وأخبر النبي في آخر شوط من ما فعل من السعي. فقال أنا أمرت الناس بذلك، فأنت يا علي بما أهللت؟ أنت لما أحرمت بماذا؟ فقال يا رسول الله إهلالا، نويت إهلالا كإهلال رسول الله. اللهم صل على محمد. مو وياه في الميقات، هذا جاي من اليمن، ميقاته هي لملم، النبي جاي من المدينة، ميقات آخر، ولكن مع ذلك مطابقة حتى في النية، ينوي أنا أحرم بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له رسول الله قر على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هدي. أنت شريكي هارون أخي، شنو سوي؟ أشركه في أمري. أنت شريكي في هدي، رح يصير الهدي بيني وبينك. طيب، والوحيد من المسلمين كان النبي وعلي أمير المؤمنين عليه السلام بهذا المعنى، الباقي لم يكونوا حسب الرواية. ونزل رسول الله بمكة بالبطحاء، فلما كان يوم التروية أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج، وهو قول الله عز وجل الذي أنزل على نبيه فاتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. ثم يذكر أنهم وصلوا إلى منى، خلصوا من منى، طبعا طريقهم هو بشكل طبيعي، الآن العادة الناس يخرجون من مكة على طول إلى عرفات، إما لأن الأماكن صعبة أو لأن طريق السير هكذا، بس في ذاك الوقت طريقهم الطبيعي يمر على منى ثم مزدلفة ثم عرفات، فهم يمشون يوصلوا إلى منى يريحوا يصلوا ثم ينطلقون إلى مزدلفة نفس الكلام، ثم عرفات اللي هي مقصدهم الحقيقي يظلون فيها يوم التاسع إلى غروب الشمس، ثم يرجعون، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يوصلون إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. حديث فيه تفصيل الرواية ما شاء الله طويلة أكثر من صفحتين، لا يتسع الوقت لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا هدي رسول الله. اللهم صل على محمد. وأن يعيننا على الاقتداء به، وأن يحشرنا معه وفي زمرته، إنه على كل شيء قدير. البعض ربما طلب أن يتم ذكر للشهيدة الصغيرة في رحلة كربلاء، رقية بنت الإمام الحسين سلام الله عليه، ورأينا أن نشير إليها في هذه الليلة وأن نذكرها حتى يذكرنا الله في جملة أحباب رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رقية بنت الحسين عليه السلام كما ورد في بعض الأخبار كانت صغيرة السن بحدود 4 سنوات أو تزيد أو تقل، وكانت قد جاءت في رحلة الإمام الحسين من المدينة إلى مكة ثم إلى كربلاء، وأصبحت ضمن قافلة السبايا. الطفل لما يكون في هذا العمر 4 سنوات أقل أكثر، حتى إذا فقد أباه أو أمه يظل إلى مدة من الزمان لا يستوعب معنى فقد بلا عودة. هذا الله إن شاء الله لا يبتلي هذه الأطفال من أقاربكم وأهلكم بمثل هذا، لكن هي تفهم أو هو يفهم أن والده راح بس ينتظر عودته في أي وقت من الأوقات، لكن على أثر طول الزمان والتدريج في استيعاب الصدمة ينتهي إلى بعد مدة من الزمان أنه ما رح يرجع هذا، لكن هذا يحتاج إليه إلى زمان، يحتاج إليه إلى وقت. نحن نحتمل بناء على ما ورد من الأخبار إن تمت أن رقية عندما كانت تسأل باستمرار عن والدها الحسين عليه السلام كانت في مثل هذه الحالة، ترى أن هذا الوالد ذهب وربما يعود أو ينتظر أن يعود، فكانت كما يقول الذاكرون تسأل عمتها زينب بين فترة وأخرى: أين والدي الحسين؟ أريد أن أرى والدي الحسين، لماذا لا أراه؟ هكذا كانت مدة من الزمان إلى أن راحوا إلى الكوفة، ورأت في الكوفة من الضيم والأذى والأسى ما رأت، ثم انتقلوا إلى الشام وأيضا كان الحزن هناك أشد وأعظم. كل هذه الأمور جعلتها ترى رؤيا أن والدها في عالم الرؤيا يضمها إليه ويقبلها ويحتضنها، فكانت تنعم بهذه الرؤيا إلى أن استيقظت في جوف الليل وإذا بها لا ترى غير الظلمة والوحشة، ولا ترى إلى جانبها ذلك الوالد العطوف الحنون، فبقيت تبكي وتذرف الدمع وتنادي: أين والدي الحسين؟ لماذا لا أراه؟ الساعة كان يحتضنني ويقبلني. استيقظت باقي النساء، باقي الأطفال، سمعوا بذكر الحسين وطفلة يتيمة صغيرة تبكي على أبيها، فأبكتهم بذلك النداء. ارتفع الصوت، وصل إلى ذلك المكان الأموي القصر وما كان فيه الجلاوزة، وصل الخبر إلى يزيد، قال لهم: خذوا لها رأس أبيها لعلها تتسلى به. جابوا جابوا وشافتهم من بعيد، صاح يا تهلا براسك يا العميد، يا هلا يا العزنب ليالة العيد،
يا أبا ليش قطعت فينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس المشجاويد. يقول بعض الذاكرين جاءوا لها برأس أبيها مغطى بمنديل، قالت ما أريد طعاما ولا شرابا، أنا أريد والدي الحسين. لما كشفت الرأس وإذا بها ترى رأس أبيها مخضبا بدميه، أهوت عليه: أبا يا أبا، من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صغر سني؟ أثار الأبو: يا ناس يا ناس، خيمه يفي على بناته وحريمه.